السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا. ما زلنا مع آيات الصيام وخواطرنا حولها، ومع قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالآيات تشير إلى القرآن وأنه سر تكريم هذا الشهر الفضيل وسر تعظيمه وسر تعظيم ليلة القدر. فلولا نزول القرآن في رمضان ما كان رمضان بهذا الفضل وبهذه البركات وبهذه العطايا الربانية التي من الله بها علينا وعلى البشرية قاطبة. فمن أجلها أحدث ما أحدث من تغييرات ومن تدخلات ربانية حين فتح لنا في رمضان أبواب الجنان على مصراعيها، وغلق علينا أبواب النيران، وسلسلنا جيوش الشياطين التي أحاطت بنا من كل جانب. فكل هذه المنن الربانية العالية جدا وقعت في رمضان منة من الله علينا وعلى هذه الأمة، أمة القرآن. أقول أمة القرآن، فهذا القرآن الحقيقة دعوة لنا للوقوف مع القرآن. فهذا شهر القرآن، والقرآن وإن نزل في رمضان لكنه منهج الله للبشرية على الدوام، ليس مجرد كتاب، هذا منهج وضعه رب العباد لعباده قاطبة لإصلاح كل العوالم الموجودة على الأرض من أجل صلاح الإنسان واستقامته. فالقرآن ما جاء لنا وحدنا، بل جاء كما نص القرآن الكريم للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء القرآن لإصلاح العوالم كلها، الإنسان وما حوله، لأن باستقامتها وبانتظامها على منهج ربها يستقيم الإنسان بينها. فكل هذه الخلائق أسلمت لربها وانقادت، أصابها من الإنسان ضر وأذى، ورب العباد أراد أن يعيد كل هذا في فلكه الذي وضع له ومنهج الله الذي رسمه له. هذا منهج رباني، إذا أحسن الإنسان إقامته وتطبيقه استقام له الخلق من حوله. لذا يقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكل الخلائق مسلمة لوجدت منا مسلما بينها مقيما لدين ربه وأحكامه لانقادت كلها له. وهذا معنى خطير جدا 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 الناس عنه في غيبة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كيف لا وكل هذه الخلائق أسلمت لربها، فإن وجدت منه إسلام انقادت له. حال عصيانه هي متضررة يتعرض لها في فلكها، يؤذيها بعصيانه لربه عليها أو أمامها أو بجوارها. إذا جاء في الحديث: ما من يوم تطلع الشمس إلا تنادي الأرض ربها: يا ربي هذا فلان من عبادك يتنعم بنعمك من فوقي وعصيك، مرني أن أخسف به. وتنادي السماء من فوقي: يا ربي هذا فلان عبد من عبادك يتنعم بنعمك من تحتي وعصيك، مرني أن أسقط عليه. يقول تعالى: أخلقتما؟ يقول: كلا. يقول: لو خلقتماه لرحمتماه، دعوني عبدي. الرب ينصرهم ويصبرهم. الخلق كله أسلم لله. لذا ينكر الله علينا كيف لا نسلم ونحن في وسط خلق كله لله أسلم وانقاد، ما من نجم يتحرك إلا في الفلك الذي رسمه الله له، ما من حشرة صغيرة أو كبيرة، ما من مخلوق يرى أو لا يرى إلا وله فلك يسبح فيه، كما قال تعالى بنص القرآن: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فبين أنه تعالى خلق كل الخلق في صورة أزواج، وكلها من قاد لأمره، ورسم لها فلك الذي تسير فيه. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، أنتم زوج من الأزواج، فروا إلى الله، سابقوا إلى منهجه، حتى تعيشوا مع كل هذه الأزواج في منظومة منتظمة موزونة. ففروا إلى الله، إن لكم منه نذير مبين. لذا يقول في آية ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. دخل فيها الإنسان أم لا؟ دخل فيها يقين، نحن زوج من الأزواج. ثم عرج تعالى على تفصيلات فقال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، فعرج على ما لا يدركه كثير من الناس، فقال: ومما تنبت الأرض. النباتات كلها أزواج؟ نعم، نحن لا نعرف منها إلا القليل النادر، نعرف النخل ذكر وأنثى، لكن كم نوع من الثمر نعرف منه الذكر وأنثى؟ رب العباد نص أن كل ما تنبت الأرض أزواج. أين التزاوج فيها؟ العلماء مع البحث اكتشفوا أن داخل نفس الزهرة في كل النباتات أو جل النباتات يوجد الذكر والأنثى، ليست هناك زهرة للذكر وزهرة للأنثى ويتم التلقيح عن طريق التأبير أو غير، لا، ده هناك نباتات، بل جل النباتات التكاثر في داخل نفس الزهرة، فيها سموها المياسم، سموها المياتك، أعضاء التذكير وأعضاء التأنيس، ويتم بينها التلقيح مع الريح، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، إلى آخر الآيات. هذا معنى خطير جدا جدا. مما تنبت الأرض، قالوا من أنفسهم، لأن الإنسان المناكف الوحيد، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، المجادل الوحيد في الخلق، هو الجن يجادل. ألست زوج من الأزواج؟ دخلت في الآية، ومع ذلك أعاد الله النص ليذكرنا بالتخصيص بعد التعميم، حتى نعلم أننا جزء من هذه المنظومة الربانية التي أوجدها الله في كونه. أنت مخلوق من مخلوقات، وأمة من زوج من أزواج، وأمة من أمم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنت جزء من هذه المنظومة الكونية التي أوجدها رب العباد، وكلها خلقه، وكلها دارت بأمره، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كل ما يتم ده مسخرات بأمره، بأمره، بحكمه. ثم عقب فقال: ألا له الخلق والأمر، كل هذا الخلق خلقه، وكل هذا الخلق يدور بأمره، ألا له الخلق والأمر. لذا استنطقنا كبشر أن كل الخلق انصاع لأمره، إلا الإنسان الذي خير فأبى أن يختار أمره، هو الجان. لذا يعيب علينا رب العباد كيف لا نسلم في وسط كون كله أسلم. فيقول تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ده هو اللي يملككم. ليس معنى أن الله خيرك أنه لم يملك، لا يملكك، يملك سمعك، يملك بصرك، يملك فؤادك، يملك قلبك، يملك الدماء التي تجري في عروقك لا يحركها غيرك، ما سلطانك أنت على جسمك، لا سلطان، لا سلطان، أنت فقط في الفكر وفي الحركة، لكن داخل جسمك كله يتم بأمر الله وحده، أعضاءك تسير بأمر الله وحده. ولذلك هذه الأعضاء التي بين جنباتنا ما زالت جلود من جلود ربنا، لا تتحرك إلا بأمره، ما من حركة تتم إلا بأمره. ليس معنى أن الله سخر لنا بعض أعضائنا أنها تحولت من جلود لله جلود لنا، سخرها لنا لنستخدمها في طاعة ربنا، فإن عصينا ربنا انقلبت علينا، وشكت إلى الله منا، ولذلك يوم القيامة ستقف ضدنا لا معنى. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فاعلم يا مسكين أن أعضاءك نفسها مسلمة، منقادة لربها، تقدم أمره على أمرك. وليس معنى أن الله طوعها لك أن لك الحق أن تستخدمها فيما شئت بعيدا عن أمره، إنما طوعها لك لتستخدمها على وفق أمره. إذا قل: إن ربكم الله الذي خلق السماء، قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنا تصرفون، أين تصرفون من؟ أين ومن أين وكيف؟ أن تشمل عن ثلاثة، هذا معنى خطير جدا جدا. لذا ينكر علينا رب العباد: كيف لا نسلم في وسط كون كله أسلم؟ فيقول تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله من جلال يريد الإنسان؟ ماذا يريد؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كيف لا تسلم في وسط خلق كله أسلم؟ إن أسلمت معه أسلم لك، وإن عصيت تضرع إلى الله يبرأ منك. الذي يتضرع إلى الله يبرأ منك، يعطيك ما عندهم خير من بركات أم يحجبها عنك؟ لذا يضرب لنا الرحمن أمثلة في القرآن، يقول تعالى: أضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وأضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لما كان حال إيمانه يقول تعالى عن الجنتين وجعلنا بينهما زرعا، قال: كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني أخرجت كل ما فيها من خير، آتت أكلها فقط. لا، قال: ولم تظلم منه شيئا. تظلم عبارة دقيقة جدا في القرآن، لم تظلم منه شيئا. نعم، لم تحجب عنه من خيرها خيرا حال إيمانه وحال إسلامه وحال انقياده لربه، فقابل هذه النعمة بالكفر، دخل جنته وهو ظالم نفسه، قال: ما أظن أن تميد هذا أبدا، وما أظن ساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهم قلبا. كارثة. صاحبه المؤمن ذكره، قال له صاحبه بحوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسبت الفضل لصاحب الفضل، نسبت النعمة للمنعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا، على جنتك من السماء، فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وبالفعل أصبح ماؤها غورا وضاعت الجنة جنتين، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرها من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية للحق، هو خير ثوابا وخير عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. ليعلم المسلم أن مدى انقيادنا لربنا تنقاد به كل الخلائق لنا، كل الكون يسبح معنا، يذكر الله معنا، يعيش معنا. ولذلك رب العباد يعطينا إشارة حين يصف لنا كيف أن الدنيا من حول النبي الله داود كانت تسبح بتسبيحه وتشدو بشدوه بآيات الوحي: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب رجع إليه، كل له أواب. هذا معنى خطير جدا جدا، يسبح فبتسبيحه تسبح كل الخلائق من حوله. المسلم إذا عاش هذا المعنى وأداه على وجهه سيجد أثر هذا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم القرآن الكريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لجاءهم الرزق من حيث لا يحتسبهم. وهذا نص القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما معنى من حيث لا يحتسب؟ لا يعرف له سبب. فالرزق إما يأتي بالسبب أو بغير السبب أو بضد السبب. الرزق الذي يأتي بالسبب العبد يحتسبه، يحتسب نتيجة للسبب. والذي يأتي بغير السبب وبضد السبب من حيث لا يحتسب. فقوله ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني يرزقه بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب وبضد الأسباب. العبد إذا انقاد لا يعرف سبب وسيأتي الرزق من كل مكان. هذا معنى خطير جدا 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 جدا. كم حرم الناس من خيرات الله وأفضل الله ونعم الله بسبب عصيانهم وبسبب ذنوبهم. بل جل المصائب التي حلت بنا حلت بسبب هذا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة، ومن ألفاظ العموم تشمل أي مصيبة نزلت. وما أصابكم من مصيبة قال فبما كسبت أيديكم، والباء هنا سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم، بسبب الذنوب التي اقترفت وسجلت ولم يتب العبد منها ولم يستغفر منها ورفعت الله عز وجل وجاءت عقوبات عليه. إذن لا عقوبة إلا على ذنب رفع على الله عز وجل. لو أن تداركنا أنفسنا واستغفرنا وتبنا لا يرفع الذنب، يغفر مع الملائكة، لا يسطر ولا يرفع في الكتاب الذي يرفع. هذا معنى خطير جدا جدا جدا، والناس عنه في غفلة. حياتنا مرهونة بانقيادنا لهذا الوحي. إن أسلمنا لله وأقمنا دينه يقينا سيخطع لنا كل هذا. نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والآية الأخرى قل أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لا يعرفوا من أين يأتيهم الرزق، من كل اتجاهات من كل اتجاهات. إذا ندرك هذا المعنى الخطير الخطير الذي غيب عنا وغبنا عنه بجهلنا. أنت زوج من أزواج وكل هذه الخلائق كما بين لها فلكها، لذا يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ثم مثل لما لا نعلم فقال وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل كل الأزواج. يبقى داخل فيها الإنسان أم غير داخل؟ يقينا داخل. قال وكل في فلك يسبحون، إذا كل مخلوق رب العباد خلقه رسم له منهج حياته، رسم له الفلك الذي يسير فيه ويسبح فيه. ولذلك تعجب الكواكب والنجوم كل نجم له فلك. هل رأيت نجم يصطدم بآخر؟ أصغر الخلائق كذلك، الذرات لو أمسكت هذا الخشب عبارة عن ذرات، وكل ذرة اكتشفوا أنها نواة وإلكترونات تسبح حولها تختلف من عنصر لعنصر، ذرات الحديد غير ذرات النحاس غير ذرات المنجنيز، كل ذرة لها نظام، عدد الإلكترونات يختلف، الحركة فيها تختلف، لكن نفس العنصر مجموعة ذرات. كل ذرة ظاهرها ملاصقة في الأخرى وحقيقتها أنها نواة وإلكترونات بتسبح بترتيب رباني عجيب كترتيب السموات حركة الأفلاك. نجم وحوله كواكب، ونجم وحوله كواكب، ظاهرها كتلة وحقيقتها التفريق. كذلك ذرات المخلوقات بهذا المعنى الخطير جدا جدا جدا. ولذلك السلف لما سمعوا هذه الآيات قرأوا منها قراءة عجيبة. سيدنا علي بن أبي طالب يقول عبارة عجيبة جدا، يقول الذرة كالمجرة في حركتها. جبهم فيه هذا النص، وكل في فلك يسبحون. الذرة كالمجرة، هل كان يعلم أن الذرة تتكون ولها لها، لأن أصغر المخلوقات لها فلك وأعظم المخلوقات لها فلك، وكل في فلك يسبحون. سبحانك ربي، سبحانك ربي. بس رب العباد يعني يعتبر من أعظم الكبائر أن الإنسان يجهل نفسه، لا يعرف نفسه من هو ولا أين يعيش ولا كيف يعيش وسط هذه الخلائق، وسط هذه الأمم، وسط هذه الأزواج. فيقول تعالى يعني والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. والحقيقة الآيات فهم الناس فهم يعني عاجز. التين والزيتون وإن كان ظاهره الثمر المعروف شجرة التين وشجرة الزيتون، لكن الحقيقة هي إشارة للأديان المنزلة التي نزلها الله لعباده في التاريخ كله. فالتين كان رمز لآدم، لدين آدم. ورق التين هو الذي وضعه آدم على عورته حين انكشفت، والزيتون قيل شعار لنوح أول الرسل بعد آدم، أو آدم أبو الأنبياء، أول الأنبياء أول الرسل نوح. قيل الزيتون رمز لنوح، وقيل رمز لعيسى آخر الرسل، لأن لما غرقت الأرض في زمن سيدنا نوح أول علامة دلت على أن الأرض جفت لما أرسل الطير وجاءه بغصن الزيتون. فكان أول شجرة هذه الشجرة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم شجرة الزيتون شجرة مباركة دعا لها 40 نبيا، بل رب العباد نص عليها قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. آيات القرآن جاءت فيها هذه الشجرة المباركة، قيل إنها أول شجرة ظهرت بعد الطوفان، وكانت شعار نبي الله عيسى وغصن الزيتون. فأول الأديان أول الرسل وآخر الرسل كان شعارهم غصن الزيتون والتين والزيتون. ثم قال وطول سنين أوسطها، طول سنين شعار للنبي الله موسى موضع رسالته. ثم ختم بالدين الجامع لكل الأديان المنزلة قال وهذا البلد الأمين، رمز القرآن الكريم ورسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن هذا قسم بالأديان المنزلة كلها. ثم جعل جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هيئناه لأعلى شيء لأسمى شيء فاق في خلقه كل مقوم، الخلق كل الخلق مقوم. فرب العباد ما خلق خلقا معيبا، قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه، فكل هذه الأزواج خلقت كأكمل ما يكون خلقها. وجاء الإنسان في قمتها في أحسن تقويم. يقول تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، إن سفل بتركه أمر الله. ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى هذا موضع النجاة من الانسفال، لا سبيل للخلاص من الانسفال إلا بالإيمان بالله وأوامره والعمل الصالح الذي وفق شرعه. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون في الدنيا وفي الآخرة. ثم أنكر علينا بعد هذا قال فما يكذبك بعد بدي. ما جاءت بصيغة التي تستخدم بغير العاقل، لم يقل فمن يكذبك، لأن من للعاقل، والذي يكذب بوحي الله ليس بعاقل. ولذا يصف الله حال يوم القيامة يقول وعلى لسانهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فقد عقولهم. الذي أبى أن يصاع لأمر الله، لذا يقول فما يكذبك، لم يقل فمن، يعني فأي جاهل جهول هذا الذي يكذبك بعد هذا بالدين، أي بأحقية الله في الحكم بين عباده في تنفيذ أوامره في كونه. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يبقى الكلام على الحكم، يبقى الدين هنا بيستخدم بمعنى الحكم مش يوم القيامة. الكلمة لها عدة استعمالات، لكن هنا استعماله بمعنى الحكم. فما يكذبك بعد بالدين أي بحكم الله بين خلقه، بأمر الله الذي أصدره لعباده وأنقذهم بها ورسم لهم بها منح حياتهم. الحمد لله. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نقول بلى بأحكم الحاكمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فأحكم الحاكمين والذي ساق لنا هذه الأحكام ورسم لنا هذا الفلك لننتظم مع الخلق فنسعد وننعم ونستفيد ببركات كل هذا الخلق الذي لنا خلق لا لغيرنا. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بل بين ما هو أشد، حتى الذي غاب عنا في السماوات قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هو أعلم بخلقه، وأعلم لما خلق، وأعلم لمن يعمل وكيف يعمل. بين لنا هذه الحقائق التي يستحيل نعرفها بدون وحي ربنا، ليجعلنا جزء من هذا الكون وهذه المنظومة الربانية التي أدار بها الكون كله. كل في فلك يسبحون، فنحن أصحاب فلك كغيرنا، رسمه لنا ربنا في كتابه الذي أنزله حتى نستقيم وتستقيم الخلائق من حولنا، نستقيم معها وتستقيم معنا، نسلم لله مع خلق كله أسلم، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. إذن رب العباد بين هذه الحقائق حتى نعلم أثر هذا كله على حياتنا وعلى نعم الله التي نعيش فيها وعلى كل تصرفاتنا. الوقت انتهى، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم منقادين لأمره منفذين لحكمه. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الثلاثة. يا مرات تجي تقفل من جوه بتشيري أوي.